بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن: أحكام الصيام والاعتكاف وتوابعها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. يؤخذ من هذه الآيات الكريمات من أحكام الصيام شيء كثير، منها أن شهر رمضان مكتوب على هذه الأمة، وأن الصيام من الشرائع العامة التي شرعت على لسان كل نبي أرسله الله لعموم نفعه وكثرة مصالحه، ويجمع مصالحه قوله تعالى: لعلكم تتقون، أي شرعنا لكم الصيام لتقوموا بتقوى الله التي بها النجاة والفلاح والسعادة. فإن الصيام من أعظم أركان التقوى، وهو بنفسه يعين على تقوى الله في كل الأحوال، فإنه يمرن النفوس على الصبر عما تهواه مما يلائمها ويوافق طبيعتها. فمتى تمرنت النفس على ذلك بالصيام هان عليها ترك المحارم التي لا تتم التقوى إلا بتركها. وأيضاً فنفس الصيام ترك للمفطرات المحرمة لخصوص الصيام، وكذلك يدعو إلى رحمة الفقير، فإن الإخلاص لله والإحسان لعباد الله هو جماع التقوى، وكلاهما موجود معناه في الصيام. وفيها أنه يجب صيام رمضان برؤية هلاله على كل مقيم صحيح، وبتمام الشهر الذي قبله من باب أولى، وأن المريض مرضا يرجى زواله والمسافر له الفطر ويقضي عدته من أيام أخر، وعموم ذلك كل سفر طويل أو قصير، وأنه يصح قضاء أيام قصار باردة على أيام طوال حارة، وأن من فاته رمضان قضى عدد أيامه. وأما المريض مرضا لا يرجى زواله والكبير والكبيرة اللذان لا يستطيعان الصيام فيفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكينا. وبهذا فسر ابن عباس رضي الله عنهما وغيره قوله تعالى: على الذين يطيقونه، أي يتكلفونه بمشقة غير محتملة أولى من القول بنسخها. وعلل ذلك كله تعالى بقوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومنها استحباب التكبير ليلة عيد الفطر والإكثار من ذكر الله وشكره على إتمام العدة. ومنها حل الوقاع للزوجات ليالي الصيام، وأن حله وحل الأكل والشرب ينتهي إلى طلوع الفجر. ففيه جواز صيام الجنب، لأن من لازم هذه الإباحة أن يدركه الفجر وهو جنب.
أحسن الله إليك. لأن من لازم هذه الإباحة
أن يدركه الفجر وهو جنب. ومثله صيام الحائض إذا انقطع دمها. ومنها استحباب تأخير السحور لقوله: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وأنه يجوز الأكل والشرب مع الشك في طلوع الفجر. ومنها استحباب الفطور وتعجيله. ومنها أن حد الصيام الشرعي هو الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. ومنها كراهة الوصال للصائم، لأن الله لم يجعل الليل محلا للصوم. ومنها أن جميع ما يؤكل وكل ما يشرب والجماع من أعظم مفطرات الصائم. ومنها مشروعية الاعتكاف، حيث إن الله أضافه إلى المؤمنين، وأنه لا بد أن يكون في المسجد، وأن مباشرة النساء بالوطء ومقدماته ممنوع منها المعتكف. وفيها إشارة إلى أن الاعتكاف في آخر رمضان أفضل من غيره لتواتر الأحاديث فيه، لأن الله أتبع الاعتكاف لأحكام الصيام، وقد أثنى الله على الصائمين في مواضع كثيرة من القرآن، وذكر ما لهم من الفضل والثواب. وهذا يتناول الفرض والنفل، وخصوصا الأيام التي حث صلى الله عليه وسلم على صيامها، كصيام 3 أيام من كل شهر، و6 من شوال، ويوم عرفة، واليوم 9 والعاشر من المحرم، والاثنين والخميس، فإنها من أفضل ما يدخل في آيات الصيام. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فيها فضيلة ليلة القدر والعمل فيها، وأنها في رمضان، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنها ترجى في عشره الأخيرة خصوصا أفرادها، لأن الله ذكر أنه أنزل القرآن في رمضان وأخبر أنه أنزله في ليلة القدر، وذلك صريح أنها في رمضان. ثم قال: أحسن الله إليك، أحكام المناسك. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، إلى قوله: ومن تأخر فلا إثم عليه. الآية فيها فوائد كثيرة، منها أن الحج أحد أركان الإسلام ومبانيه، وأن الله أوجبه على الناس كلهم، ثم خص المستطيعين إليه السبيل، وهذا الشرط الأعظم لوجوب الحج، فمن تمت استطاعته في بدنه وماله ولم يمنع من ذلك خوف وجب عليه المبادرة إلى الحج، لأن الأمر المطلق يقتضي الفور. ومن عجز في بدنه وقدر في ماله وهو يرجو زوال هذا العجز صبر إلى زواله، فإن كان لا يرجو زواله أو كان كبيرا لا يقدر الثبوت على المركوب استناب عنه من يحج عنه. أحسن الله إليك، هل يجوز الإنابة في حج التطوع؟
إنابة كيف إنابة؟
يعني ينيب من يحج عنه في حج تطوع ليست حجة إسلام، وهو غير مستطيع.
نعم،
وهو غير مستطيع أو مستطيع؟
عند الفقهاء، كثير من الفقهاء يجوز في حج النفل، في حج النفل، ولكن ظاهر الأدلة أنه لا ينيب من يحج عنه، لأن معنى ذلك الأغنياء كلهم ينيبون ويتركون الحج.
فإن كان لا يرجو زواله أو كان كبيرا لا يقدر الثبوت على المركوب استناب عنه من يحج عنه، وكذلك من مات بعدما وجب عليه وجب على أوليائه الاستنابة عنه. والاستطاعة هي القدرة على ثمن الراحلة أو أجرتها أو أجرة المراكب البرية والبحرية ذهابا ورجوعا، ولهذا أطلق الله استطاعة السبيل ليشمل ما حدث ويحدث إلى يوم القيامة.
ولهذا
أطلق الله استطاعة السبيل.
نعم،
ليشمل
استطاعة السبيل، عام يشمل
ما حدث.
نعم، وما يحدث في المستقبل من جميع المركوبات وغيرها. نعم،
وهذا من بلاغة القرآن وبراهين صدقه، وقد أمر الله بإتمام الحج والعمرة لله، وهذا شامل للفرض منهما وللنفل. فمن فرض الحج والعمرة بأن أوجبهما على نفسه بدخوله في النسك وجب عليه الإتمام، إلا أن يحصل له حصر عن الوصول إلى البيت بعدو أو غيره، فيذبح هديه ويحلق رأسه ويحل من نسكه. ومن ساق الهدي قرن بين النسكين كما فعل صلى الله عليه وسلم، ولم يحل له أن يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محله يوم النحر، فيحل من النسكين جميعا. وفيها دليل على مشروعية سوق الهدي من الحل، ويؤخذ مشروعية تقليده من قوله تعالى: والهدي والقلائد، وأن العمرة تندرج في الحج، وتكون أفعالهما جميعا والحل منهما جميعا. وأوجب الله على المتمتع ما استيسر من الهدي، وهو ما يجزي في الأضحية جذع ظان أو ثني معز.
جذع، وهو جذع ظان وثني معز ثني سواه، وهو
وأوجب الله على المتمتع ما استيسر من الهدي، وهو ما يجزئ في الأضحية جذع ظان أو ثني معز
أو ثني معز.
أحسن الله إليك. أو سبع بدنة أو سبع بقرة
أو سبع
أحسن الله إليك أو سبع بدنة أو سبع بقرة. فمن لم يجد ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج لا يتجاوز بها أيام التشريق، وقد أباح الشارع صيامها في هذه الحال فقط، وسبعة إذا رجع.
نعم.
وإنما يجب الدم أو بدله على من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام.
نعم.
لأن من الحكمة في وجوب الهدي أو بدله الشكر لله على نعمة، ومفهوم الآية أن المفرد للحج ليس عليه هدي، وأما القارن فإنه داخل في المتمتع، ولا بد أن يقع إحرام النسكين في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة. وأرشد الله من فرض إن العبارة ومن كان أهله في مكة أو قربها لم يكن عليه شيء.
وش الإشكال؟ هذا عقل الشيخ صاب أن من كان من أهل الحرم، قيل من كان بينه وبينها مسافة قصر، وقيل من كان دون المواقيت، وقيل أهل مكة فقط. هذا المسألة مكة أهل الحرم ومن امتدت العمران، إذا امتدت العمران فكذا. أما أقول وقربها فقول الشيخ ما
أحسن الله الشيخ. والشيخ أنا أقول أن الهدي شكرا لنعمة الله أن حصل له النسكين في سفر واحد.
نعم.
كان قريبا من الحرم أصلا لم يسافر حتى يحصل له.
نعم.
ما دون السفر هو هذا الضابط، ما دون السفر لا يذبح.
صاب أنه أهل الحرم خاصة ما دون ما في تحديد. نعم.
لأن من الحكمة في وجوب الهدي أو بدله الشكر لله على نعمة حصول النسكين في سفر واحد.
نعم.
ومن كان أهله في مكة أو قربها لم يكن عليه شيء.
من كان من حاضر المسجد الحرام. نعم.
ومفهوم الآية أن المفرد للحج ليس عليه هدي، وأما القارن فإنه داخل في المتمتع.
نعم.
ولا بد أن يقع إحرام النسكين في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة. وأرشد الله من فرض فيها أي أوجب فيهن الحج ألا يرفث، والرفث الوطء ومقدماته، لأن الوطء مفسد للنسك ومقدماته منقصة له، ولا يفسق، ويشمل ذلك جميع المعاصي. وأما الجدال فهو المخاصمة والمنازعة وكثرة الجدال، لأن هذه الأمور تشغل العبد عما هو بصدده من النسك. ولما نهى عما ينافي النسك وينقصه أمر وحث على كل ما يكمله من أفعال الخير كلها، فقال وما تفعل من خير يعلمه الله، وحث أيضا على كثرة الزاد، لأنه يكفي الإنسان ويغنيه عن الخلق ويبسط به نفسه ورفقته ويتمكن من فعل الإحسان. وأباح تعالى للحاج والمعتمر الاشتغال بالتجارة والمكاسب بشرط ألا تشغله عن تكميل نسكه. وقوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، في هذا أن الوقوف بعرفة من أعظم شعائر الحج، لأن الله خاطب به جميع الحاج وأخبر أنهم لا بد أن يفيضوا منها. وهذا أحد أركان الحج الأربعة، وهي الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك المذكور في قوله فمن فرض فيهن الحج. والوقوف بعرفة والطواف المذكور في قوله وليطوفوا بالبيت العتيق، خصه بالذكر لشرفه وأنه أعظم أركان الحج، ولأنه تشترط له الطهارة دون بقية المناسك، ولأنه يتطوع به كل وقت. والسعي بين الصفا والمروة لقوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، مع حث الله على تعظيم شعائر الدين. فهذه أركان الحج والعمرة، إلا أن العمرة المفردة لا وقوف فيها بعرفة وتوابعها. وفي الآية الأمر بذكر الله عند المشعر الحرام وهو مزدلفة، الواجب منه أن يدرك جزءا من آخر الليل، أي من النصف الثاني من ليلة النحر، والأكمل المبيت بها، وبعد صلاة الفجر يقف عند المشعر ويهلل الله ويحمده ويستغفره حتى يقارب طلوع الشمس. وقوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يدخل في ذلك الرمي والنحر والحلق وطواف الإفاضة والسعي والمبيت بمنى كما عرف ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم وقوله خذوا عني مناسككم، كما أن قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم يشمل جميع ما شرع في الحج من الأركان والواجبات والسنن. وقد أمر تعالى بكثرة ذكره واستغفاره عند كمال النسك ختما لهذه النسك بالتوبة والاستغفار وشكرا لنعمة الله على تكميله، وأمر بذكره في الأيام المعدودات، وهي أيام التشريق، وأباح التعجل في يومين بأن يرمي ثاني أيام التشريق الجمرات الثلاث، ثم ينفر من منى قبل غروب الشمس، فإن غربت وهو في منى تعين عليه المبيت تلك الليلة والرمي للجمرات الثلاث من الغد. وقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فيه مشروعية ركعتي الطواف، وأن الأفضل أن يكون خلف مقام إبراهيم. ثم قال رحمه الله، أحسن الله إليكم، ثم قال: أحكام الذبائح من الهدايا والضحايا.